بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله، أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. الدعاء أي دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي إلى توحيد الله والإيمان به وبما جاءت به رسله، مما هو مدلول هذه الشهادة قل: الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها، سبيلي طريقتي ودعوتي. أدعو إلى الله، إلى توحيد الله، لا إلى حظ من حظوظ الدنيا ولا إلى رئاسة ولا إلى حزبية، على بصيرة، على علم بذلك وبرهان عقلي وشرعي. والبصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل. ومن اتبعني أي آمن بي وصدقني. يحتمل أنه عطف على الضمير المرفوع في أدعو، فيكون المعنى: أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير المنفصل أنا، فيكون المعنى: أنا وأتباعي على بصيرة. والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين، فأتباعه هم أهل البصيرة الداعون إلى الله. وسبحان الله، وأنزه الله وأقدسه عن أن يكون له شريك في ملكه أو معبود بحق سواه. المعنى الإجمالي للآية: يأمر الله رسوله أن يخبر الناس عن طريقته وسنته، أنها الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم ويقين وبرهان، وكل من اتبعه يدعو إلى ما يدعو إليه على علم ويقين وبرهان، وأنه هو وأتباعه ينزهون الله عن الشريك له في ملكه وعن الشريك له في عبادته، ويتبرأ ممن أشرك به وإن كان أقرب قريب. مناسبة الآية للباب أن الله ذكر فيها طريقة الرسول وأتباعه إلى الدعوة، وأتباعه هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم بما يدعون إليه، ففيها وجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله الذي هو موضوع الباب.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه، وبعد. في هذا الباب الذي بين فيه المؤلف رحمه الله الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم أتى بهذه الآية الكريمة خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلم أمته أن هذه طريقته في الدعوة إلى الله، أنه يدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم وهدى وبصيرة، ويدعو إلى عبادة الله لا إلى شيء آخر. ثم ذكر مناسبة هذا الباب للكتاب ومناسبة الآية للباب، وهذا من الربط لهذه النصوص بكتاب التوحيد، وأنه جيء به من أجل تحقيق العقيدة وتمحيص العبادة من الشرك، وما يستشهد به من النصوص من الآيات والأحاديث له علاقة قوية بالأبواب التي سيقت فيها، وكذلك الأبواب لها علاقة قوية بالكتاب، إنما صنف من أجل بيان العقيدة وتحذير الناس من الشرك الذي ينافي هذه العقيدة. المؤلف الشارح حفظه الله ذكر أن الدعوة تكون إلى الله لا تكون إلى شيء آخر، كما هي سنة الحزبيين أنهم يدعون إلى غير الله جل وعلا، يدعون إلى مشايخهم، إلى مذاهبهم التي ارتضوها لأنفسهم. فدعوة السلف دعوة إلى الله جل وعلا على بصيرة، على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: ما يستفاد من الآية؟ أولا أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي طريقة الرسول وأتباعه. ثانيا أنه يجب على الداعية أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بما ينهى عنه. ثالثا التنبيه على الإخلاص في الدعوة بأن لا يكون للداعية مقصد سوى وجه الله، لا يقصد بذلك تحصيل مال أو رئاسة أو مدح من الناس أو دعوة إلى حزب أو مذهب.
نعم.
رابعا أن البصيرة فريضة، لأن اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب، ولا يتحقق اتباعه إلا بالبصيرة وهي العلم واليقين. خامسا حسن التوحيد لأنه تنزيه لله تعالى. سادسا قبح الشرك لأنه مسبة لله تعالى. سابعا وجوب ابتعاد المسلم عن المشركين، لا يصير منهم في شيء فلا يكفي أنه لا يشرك.
كما أنه يفهم من هذه الفوائد التي ذكرها الشيخ حفظه الله أن الدعوة لا تكون إلا بعلم ويقين، ما تكون يعني بالتخرص ولا بالفلسفة أو الاستحسان أو الاتيان بشيء لا يتوافق مع الشريعة. لا بد أن يكون الداعية عالما بما يدعو إليه من الحق متجنبا للباطل في دعوته. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. قال الشارح حفظه الله تعالى: بعث معاذا وجهه وأرسله إلى اليمن، إلى الإقليم المعروف جنوب الجزيرة العربية، داعيا إلى الله وواليا وقاضيا، وذلك في 10 من الهجرة. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب. شهادة يجوز فيها الرفع على أنه اسم يكن مؤخرة، وأول خبرها مقدم، ويجوز العكس. وفي رواية، أي في رواية أخرى في صحيح البخاري: أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لدعوتك وكفروا بما يعبد من دون الله. افترض عليهم، أوجب عليهم، أطاعوك لذلك، آمنوا بفرضيتها وأقاموها. افترض عليهم صدقة، أوجب عليهم الزكاة. إياك كلمة تحذير، وكرائم منصوب على التحذير جمع كريمة، وهي خيار المال ونفائسه. اتق دعوة المظلوم، احذرها واجعل بينك وبينها وقاية بفعل العدل وترك الظلم، فإنه أي والحال والشأن ليس بينها وبين الله حجاب، أي لا تحجب عن الله بل ترفع إليه فيقبلها. أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى إقليم اليمن داعيا إلى الله ومعلما، رسم له الخطة التي يسير عليها في دعوته، فبين له أنه سيواجه قوما أهل علم وجدل من اليهود والنصارى ليكون على أهبة لمناظرتهم ورد شبههم، ثم ليبدأ في دعوته بالأهم فالأهم، فيدعو الناس إلى إصلاح العقيدة أولا لأنها الأساس، فإذا انقادوا لذلك أمرهم بإقام الصلاة لأنها أعظم الواجبات بعد التوحيد، فإذا أقاموها أمر أغنياءهم بدفع زكاة أموالهم إلى فقرائهم مواساة لهم وشكرا لله، ثم حذره من أخذ جيد المال لأن الواجب الوسط، ثم حثه على العدل وترك الظلم لئلا يدعو عليه المظلوم، ودعوته مستجابة. مناسبة الحديث للباب أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفيه إرسال الدعاة لذلك. ما يستفاد من الحديث؟ أولا مشروعية إرسال الدعاة إلى الله، ثانيا أن شهادة أن لا إله إلا الله أول واجب وهي أول ما يدعى إليه الناس، ثالثا أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، رابعا أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين، خامسا أن الإنسان قد يكون قارئا عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به كحال أهل الكتاب، سادسا أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، سابعا التنبيه على أنه ينبغي للإنسان خصوصا الداعية أن يكون على بصيرة من دينه ليتخلص من شبهات المشبهين، وذلك بطلب العلم، ثامنا أعظم الواجبات بعد الشهادتين، تاسعا أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، عاشرا بيان مصرف من مصارف الزكاة وهم الفقراء وجواز الاقتصار عليهم، الحادي عشر أنه لا يجوز أخذ الزكاة من جيد المال إلا برضا صاحبه، الثاني عشر التحذير من الظلم وأن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان عاصيا.
في هذا الحديث بيّن الشارح حفظه الله مضمون الرسالة التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بها معاذا إلى اليمن، وأوصاه ببنود هذه الرسالة، وبيّن له أنه سيخاطب قوما عندهم علم وعندهم جدل، فنبهه على ذلك، ولهذا يكون الداعي إلى الله جل وعلا ينبغي أن يعرف يعني حال من يخاطب، ولكل مقام مقال. ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام التي يبدأ بها، وأن من أهمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قاموا بهذا الأصل بيّن لهم الأحكام المترتبة عليه كالصلاة والزكاة وما يتبع ذلك، ثم بيّن له في التعامل مع الناس في أموالهم وما يجب عليهم أنه يأخذ من أوساط المال في الزكاة ويتجنب خياره ولا يأخذ من شراره لأنه يضر بالفقراء، ثم حذره من دعوة المظلوم لأن من تولى أمر المسلمين لا بد أن يكون يعني يأتي ببعض الأشياء ليست على، فحذره من أن يكون يأتي بشيء يستحق به دعوة مظلوم فتقع عليه لأنه ليس بينه وبين الله حجاب، إلى آخر ما ذكر في هذه الوصية القيمة. فذهب معاذ رضي الله تعالى عنه وكان نعم الرسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: سهل بن سعد وسهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي صحابي شهير مات سنة 88 الهجرة وقد جاوز 100. ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما يوم خيبر أي يوم حصار خيبر 77 للهجرة. الراية علم الجيش الذي يرجعون إليه عند الكر والفر يفتح الله على يديه إخبار على وجه البشارة بحصول الفتح. ليلتهم منصوب على الظرفية أيهم برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. علي بن أبي طالب وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة والخليفة الرابع من أسبق السابقين إلى الإسلام أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين قتل 40 للهجرة. يشتكي عينيه أي تؤلمانه من الرمد فبرأ بفتح الباء على وزن ضرب ويجوز كسرها على وزن علمة أي عوفي عافية كاملة. أعطاه الراية دفعها إليه أنفذ أي يمضي لوجهك على رسلك أي على رفقك من غير عجلة بساحتهم بفناء أرضهم وما قرب من حصونهم إلى الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. وأخبرهم إلى آخره أي أنهم إن أجابوك إلى الإسلام الذي هو التوحيد فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حق الله في الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. لأن يهدي الله في تأويل مصدر مبتدأ خبره خير حمر النعم أي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بانتصار المسلمين على اليهود من الغد على يد رجل له فضيلة عظيمة وموالاة لله ولرسوله فاستشرف الصحابة لذلك كل يود أن يكون هو ذلك الرجل من حرصهم على الخير. فلما ذهبوا على الموعد طلب النبي صلى الله عليه وسلم عليا وصادف أنه لم يحضر. قال الشارح حفظه الله تعالى: فلما ذهبوا على الموعد طلب النبي صلى الله عليه وسلم عليا وصادف أنه لم يحضر لما أصابه من مرض عينيه ثم حضر فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما من ريقه المبارك فزال ما يحس به من الألم زوالا كاملا وسلمه قيادة الجيش وأمره بالمضي على وجهه برفق حتى يقرب من حسن العدو فيطلب منهم الدخول في الإسلام فإن أجابوا أخبرهم بما يجب على المسلم من فرائض. ثم بين صلى الله عليه وسلم لعلي فضل الدعوة إلى الله وأن الداعية إذا حصل على يديه هداية رجل واحد فذلك خير له من أنفس الأموال الدنيوية فكيف إذا حصل على يديه هداية أكثر من ذلك. مناسبة الحديث للباب أن فيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وبيان فضل الدعوة إلى ذلك. ما يستفاد من الآية: أولا فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له بموالاته لله ولرسوله وإيمانه ظاهرا وباطنا. ثانيا إثبات أن الله يحب أولياءه محبة تليق بجلاله كسائر صفاته المقدسة الكريمة. ثالثا حرص الصحابة على الخير وتسابقهم إلى الأعمال الصالحة رضي الله عنهم. رابعا مشروعية الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها. خامسا أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة. وجوب الدعوة إلى الإسلام لا سيما قبل قتال الكفار. سابعا أن من امتنع من قبول الدعوة من الكفار وجب قتاله. ثامنا أن الدعوة تكون بالتدريج فيطلب من الكافر أولا الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين ثم يؤمر بفرائض الإسلام بعد ذلك. تاسعا، فضل الدعوة إلى الإسلام وما فيها من الخير للمدعو والداعي، فالمدعو قد يهتدي والداعي يثاب ثوابا عظيما، والله أعلم. عاشرا، دليل من أدلة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك ببشارته بالفتح قبل وقوعه وبراءة الألم بريقه. الحادي عشر، الإيمان بالقضاء والقدر لحصول الراية لمن لم يسعى إليها ومنعها ممن سعى إليها. الثانية عشر، أنه لا يكفي التسمي بالإسلام، بل لا بد من معرفة واجباته والقيام بها.
هذا الحديث وهذه القصة الشيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أصحابه أنه سيعطي الراية رجلا وصفه بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، وهذه منقبة عظيمة. فبات الناس يتحرون هذا الموعد ومن سيكون صاحب الحظ في هذه المسألة، لأنه قال يفتح الله على يديه. فلما أصبح الصباح سأل عن علي رضي الله عنه، فقيل إنه يشتكي عينيه، فجيء به لا يبصر الطريق، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية وقال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم أمره بأن يدعوهم إلى إحدى ثلاث، دعوهم إلى الإسلام، فإنهم أخذوا وقبلوا أخذ منهم وكف عنهم، وإن أبوا طلب منهم الجزية، وإن أبوا أيضا فليقاتلهم. وحقق الله جل وعلا على يد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح الله على يديه خيبر. وكان هذا من الكرامة لعلي رضي الله تعالى عنه، ومن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بالفتح قبل وقوع المعركة، وبرئ علي رضي الله تعالى عنه من الوجع الذي ألم به ببركة بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، وأنه أصبح يعني علاجا. وهذا دليل على ريق النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، فإن هذه القصة من القصص التي حرص عليها الصحابة أن يكون كل واحد منهم صاحب هذا الفضل، وإن كانت الإمارة أو الولاية لا تطلب، لكنهم حرصوا عليها، لأنه أخبر أن الذي يعطيه يتصف بمحبة الله ورسوله، وأن الله ورسوله يحبانه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى، أو تكون بالإضافة يا شيخ، باب تفسير التوحيد.
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
قال رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
لأن التفسير للتوحيد وللشهادة.
لا، نعم. أقصد قوله باب.
باب هذا مفصول، تقدير يعني خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، أو يكون للإضافة باب تفسير التوحيد وشهادة، فيكون باب أيضا على الرفع.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد. لما ذكر المصنف رحمه الله في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، بيّن رحمه الله في هذا الباب معناه، لأن بعض الناس يخطئ في فهم معناه فيظن أن معناه الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، وهذا ليس هو المراد بالتوحيد، وإنما المراد به ما دلت عليه النصوص التي ساق المصنف رحمه الله طرفا منها في هذا الباب، من أنه إفراد الله بالعبادة والخلوص من الشرك
نعم.
وعطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد ليبين أن معناها واحد لا اختلاف فيه، أي يدعونهم من دون الله وهم الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، فالضمير الفاعل في يدعون راجع إلى الكفار يبتغون أي يطلبون، والضمير الفاعل فيه راجع إلى المدعوين من الملائكة ونحوهم. الوسيلة ما يتقرب به إلى الله، فمعنى توسل إلى الله عمل عملا يقربه إليه. ويرجون رحمته أي لا يرجون أحدا سواه، ويخافون عذابه أي لا يخافون أحدا سواه. المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن هؤلاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يبادرون إلى طلب القربة إلى الله فيرجون رحمته ويخافون عذابه، فإذا كانوا كذلك كانوا من جملة العبيد، فكيف يدعون مع الله تعالى وهم مشغولون بأنفسهم يدعون الله ويتوسلون إليه بعبادته. مناسبة الآية للباب أنها تدل على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر أو تحويله، لأن ذلك هو الشرك الأكبر. ما يستفاد من الآية؟ أولا الرد على الذين يدعون الأولياء والصالحين في كشف الضر أو جلب النفع بأن هؤلاء المدعوين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون ذلك لغيرهم. الثانية بيان شدة خوف الأنبياء والصالحين من الله وبيان رجائهم لرحمته.
هذا البيان من الشارح حفظه الله لهذا الباب والآية التي جاء بها فيه بيان لأن التوحيد هو هذا الذي يجب أن يحققه المكلفون، وهو إفراد الله بجميع أنواع العبادة، ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله جل وعلا مهما كان ذلك الغير، فالكل يعني مفتقر إلى الله جل وعلا، الملائكة والأنبياء والرسل والصالحون والشهداء، كل خلق الله جل وعلا مفتقرون إلى الله، وهم يدعونه ويخافون عذابه ويرجون رحمته، ومن كان هذا حاله لا يكون مستحقا لأن يصرف له شيء من العبادة. وهذا فيه يعني رد على من يزعم أن هؤلاء ينفعون أو يضرون من دون الله جل وعلا، يخشى العذاب ويرجو الرحمة، لا يملك لنفسه شيئا فضلا لغيره، فصرف العبادة إليه وضع الله في غير محلها. نعم.
أحسن الله إليكم، ما فهمت معنى مناسبة الآية للباب، يعني كيف يكون الاستدلال بهذه الآية على تفسير التوحيد، يعني كيف يكون الاستدلال بهذه الآية على تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله؟
يكون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا بيان أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأن من يزعمون أنهم في صرف العبادة إليهم تجدي لهم شيئا مخالف لعقيدة التوحيد، وأنهم جاءوا بالشرك الذي هو ضد التوحيد. فتفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله هو إفراد الله بالعبادة في أفعال العباد، والإقرار والاعتراف والقيام بتوحيد الله توحيد الألوهية دون صرف شيء منه لغير الله جل وعلا مهما كان ذلك الغير، وأن هؤلاء الذين يدعون من دون الله هم من حققوا هذا الأصل وأتوا به على الوجه المطلوب، فهم عبيد من جملة المكلفين، لكنهم عرفوا حق الله جل وعلا فقاموا به، ولذلك يدعونه خوفا من عقابه ويتوسلون بعبادتهم إليه، فيكون هذا هو تفسير معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، تمحيصها وتخليصها مما يشوبها من الشرك.
شيخنا قول شيخ العلامة صالح فوزان حفظه الله في قوله في كشف الضر أو تحويله، يعني الآية التي قبل هذا في المصحف قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر ولا تحويله أولئك الذين يدعون، يعني تكون الآية بمجموعهما تفسير للتوحيد.
ما في شك الآية التي قبلها
قل ادعوا الذين زعمتم
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذا يعني امر توبيخ وتهديد. ثم بين ان المدعوون من دون الله جل وعلا من جملتهم هؤلاء الذين حالهم هذا الحال الذي وصف بانهم يدعون الله ويتوسلون اليه بانواع القرب. والذين يدعون من دون الله منهم يعني من هو جماد أو صنم أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر، ومنهم ملائكة وأنبياء ورسل. فذكر أن من جملة الذين يدعون من دونه أن هذه حالهم من المدعوون العقلاء، أنهم يتبرؤون من عبادة من عبدوهم من دون الله.
أحسن الله إليك. قال الشريف حفظه الله تعالى ما يستفاد من الآية المصنف رحمه الله تعالى وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال الشارح حفظه الله تعالى: براء مما تعبدون أي بريء من جميع معبوداتكم من معبوداتكم إلا الذي فطرني أي خلقني وهو الله فهو معبودي وحده. المعنى الإجمالي للآية أنه يخبر سبحانه عن عبده ورسوله وخليله أنه تبرأ من كل ما يعبد أبوه وقومه، ولم يستثني إلا الذي خلقه وهو الله فهو يعبده وحده لا شريك له. مناسبة الآية للباب أنها دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو البراءة من الشرك وإفراد الله بالعبادة، فإن لا إله إلا الله يشتمل على النفي الذي عبر عنه الخليل بقوله إنني براء، والإثبات الذي عبر عنه بقوله إلا الذي فطرني. ما يستفاد من الآية: أولا أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من عبادة كل ما سواه. ثانيا إظهار البراءة من دين المشركين. ثالثا مشروعية التبرؤ من أعداء الله ولو كانوا أقرب قريب.
وهذا لا يتحقق التوحيد إلا به، أن يتبرأ من الشرك وأهله أيا كانت قرابتهم. فإبراهيم عليه السلام هو الأسوة والقدوة في هذا الباب العظيم، فقد تبرأ من دين أبيه وقومه إلى الله جل وعلا. وهذا هو معنى تحقيق التوحيد أو تفسير شهادة أن لا إله إلا الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال الشارح حفظه الله تعالى: اتخذوا أي جعل اليهود والنصارى أحبارهم أي علماءهم، ورهبانهم أي عبادهم، أربابا أي مشرعين لهم يحللون.
نصب اليهود والنصارى أراه يعني غير مناسب.
كيف شيخ؟
اتخذوا الضمير راجع إلى اليهود والنصارى.
أيوة قال أي جعل اليهود والنصارى،
ما يكون اليهود والنصارى فاعل لجعل، بس عندك منصوب اليهود والنصارى.
أيوة منصوب، أنا قرأت على نصب. أيوة.
نعم
أحسن الله عليكم سهم الله خير.
مضمومة. نعم
هذا ما انتبهت، قرأت على
نعم أحبارهم
اتخذوا أي جعل اليهود والنصارى أحبارهم أي علماءهم، ورهبانهم أي عبادهم، أربابا أي مشرعين لهم يحللون ويحرمون، لأن التشريع من خصائص الرب، فمن أطاع مخلوقا فيه فقد اتخذه ربا. والمسيح ابن مريم أي اتخذ أي واتخذوا عيسى عليه السلام ربا بعبادتهم له سبحانه عما يشركون، أي تنزه الله وتقدس عن الشركاء والنظراء. المعنى الإجمالي للآية: يخبر الله سبحانه عن اليهود والنصارى أنهم استنصحوا الرجال من العلماء والعباد فأطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله، فنزلوهم بذلك منزلة الرب الذي من خصائصه التحليل والتحريم، كما عبد النصارى عيسى وزعموا أنه ابن الله فنبذوا كتاب الله الذي أمرهم فيه بطاعته وحده وعبادته وحده وهذا إخبار منه سبحانه يتضمن إنكار ما فعلوه، ولذلك نزه نفسه عما يتضمنه هذا الفعل من الشرك به. مناسبة الآية للباب أنها دلت على أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله بالطاعة، إفراد الله بالطاعة في تحليل إفراد الله بالطاعة في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم، وأن من اتخذ شخصا من دون الله يحلل ما أحل ويحرم ما حرم فهو مشرك. ما يستفاد من الآية؟ أولا أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله طاعة الله في التحليل والتحريم. ثانيا أن من أطاع مخلوقا في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه شريكا لله. ثالثا الرد على النصارى في اعتقادهم في المسيح عليه السلام وبيان أنه عبد الله. رابعا تنزيه الله عن الشرك.
هذه الآية فيها بيان أن من أنواع الشرك طاعة المخلوق في التشريع في التحليل والتحريم، وأنه نوع من أنواع الشرك وهو شرك الطاعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه الآية عندما قال عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه: لسنا نعبدهم يا رسول الله. قال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فدل ذلك على أن من أنواع الشرك طاعة المخلوق في خلاف ما شرع الله جل وعلا من التحليل والتحريم.
شو قول الشارح حفظه الله أن من معناها، يعني ليس هذا كل معناه كما يفسر الحزبيين أن لا إله إلا الله يعني هي الحاكمية؟
نعم، قد يكون يعني يعلقون على هذه الآية أو يقولون بأن شرك الحاكمية هو
تفسير التوحيد، يعني
هو الشرك في التوحيد أو شرك العبادة، وهذا خطأ. الشرك في الحاكمية يعني أن يتخذ مع الله جل وعلا في التحليل والتحريم شريكا، وهذا ليس هو كل الشرك، بل الشرك يعني صرف العبادة، فهذا يعني نوع من أنواع الشرك وهو الشرك في الحاكمية.
أحسن الله عليكم المصنف رحمه الله تعالى. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قال الشارح حفظه الله تعالى: من الناس أي فريق من الناس، من دون الله أي غير الله، أندادا أي أمثال ونظراء، يحبونهم المحبة إرادة ما تراه أو تظنه
خير
أو تظنه خيرا والرغبة فيه، كحب الله أي يسوونهم به في المحبة المقتضية للذل للمحبوب والخضوع له. ولو يرى لو يعلم إذ يرون العذاب وقت ما يعاينونه أن القوة لله، لأن القدرة والغلبة له وحده. المعنى الإجمالي للآية: ذكر الله سبحانه وتعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الآخرة، حيث جعلوا لله أمثالا ونظراء ساووهم به
صحيح في حذف في المحبة،
ساووهم به في المحبة. ثم ذكر حال المؤمنين الموحدين أنهم يحبون الله حبا يفوق حب أصحاب الأنداد لأندادهم، أو يفوق حب أصحاب الأنداد لله، لأن حب المؤمنين لله خالص وحب أصحاب الأنداد لله مشترك. ثم توعد هؤلاء المشركين به بأنهم لو علموا ما يعاينون يوم القيامة وما يحل بهم من الأمر الفظيع والعذاب الشديد على شركهم وتفرد الله سبحانه بالقدرة والغلبة دون أندادهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال، لكنهم لم يتصوروا ذلك ويؤمنوا به. مناسبة الآية للباب أنها من النصوص المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، حيث دلت على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبة الله فقد أشرك. فعلم أن معنى التوحيد أن يفرد الرب بهذه المحبة التي تستلزم إخلاص العبادة له وحده والذل والخضوع له وحده. ما يستفاد من الآية؟ أولا أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالمحبة المقتضية للذل والخضوع. ثانيا أن المشركين يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم ذلك في الإسلام لأنهم أشركوا معه غيره فيها. ثالثا أن الشرك ظلم. رابعا الوعيد للمشركين يوم القيامة.
الشارح حفظه الله في هذه الآية الكريمة نوع من أنواع العبادة وهي المحبة، يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا بحيث لا يشرك فيها معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأن المشركين الذين أحبوا آلهتهم كحب الله صرفوا هذا النوع من أنواع العبادة والتوحيد إلى غير الله، إلى غير الله جل وعلا، مع أنه هو المستحق له. فلا بد أن يحب الله جل وعلا، يعبد بالمحبة والتعظيم امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، وأن تكون محبته أعظم من كل محبة. وبين أن محبة المؤمنين أوفر وأكمل وأقوى من محبة المشركين، إما محبتهم لله أو محبتهم لآلهتهم. فمحبة المؤمنين لله جل وعلا قائمة على العلم واليقين والتعظيم والتذلل والخضوع، وأما محبة المشركين لله فلكونها مشتركة، أو محبتهم لأندادهم كونها محبة يعني قائمة على الخوف فقط، وأنهم يعني يعبدونهم خوفا وتضرعا بهم إلى الله جل وعلا أو توسلا بهم، وهذا مناف للتوحيد. وأن إفراد الله جل وعلا بالمحبة من أنواع التوحيد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشارح حفظه الله تعالى: في الصحيح أي صحيح مسلم حرم ماله ودمه، أي منع أخذ ماله وقتله بناء على ما ظهر منه. وحسابه على الله، أي الله تعالى هو الذي يتولى حساب من تلفظ بهذه الكلمة فيجازيه على حسب نيته واعتقاده. الترجمة: ترجمة الكتاب والباب فاتحته. والمراد به هنا قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. المعنى الإجمالي للحديث: يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يحرم قتل الإنسان وأخذ ماله إلا بمجموع أمرين: الأول قول لا إله إلا الله، الثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فإذا وجد هذان الأمران وجب الكف عنه ظاهرا وتفويض باطنه إلى الله، فإن كان صادقا في قلبه جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم، وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر. مناسبة الحديث للباب أنه من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، وأنه الكفر بكل ما يعبد من دون الله. ما يستفاد من الحديث: أولا أن معنى لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها. ثانيا أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم الدم والمال ولو عرف معناها وعمل به، ما لم يضف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. ثالثا أن من أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. رابعا وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. خامسا أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دونه. أن الحكم في الدنيا على الظاهر، وأما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد. سابعا حرمة مال المسلم ودمه إلا بحق. ومعنى قول المصنف وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب أن ما يأتي بعد هذا الباب من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وبيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر، وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما يجب تركه من مضمون لا إله إلا الله.
هذا الحديث ذكر فيه الشارح حفظه الله أن من أتى بهذه الكلمة، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فكانت هذه الكلمة أو هذه الشهادة تحقن الدم وتصون المال والعرض، ولا يجوز الاعتداء عليه بعد ذلك، ويوكل أمره إلى الله جل وعلا. فإن كان صادقا أثابه الله ثواب الصادقين، وإن كان كاذبا فما أعد الله للمنافقين في الآخرة، معلوم أنهم في الدرك الأسفل من النار، ذلك لأنهم حموا دماءهم أعراضهم وأموالهم بلا إله إلا الله وخالفوها في الباطن، فهم يعني مسلمون في الظاهر كفار في الباطن. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم منهم، يعلم المنافقين بأسمائهم وأوصافهم، ولكنه يعاملهم بما ظهر له. وهذا هو الذي يجب على المسلم تجاه من نطق بالشهادتين ولم يعلم حاله في الباطن، يكل أمره إلى الله جل وعلا. لكن إذا أظهر الإنسان خلاف في غير العقيدة بأن يظهر بعض الأشياء التي يجب أن يعامل على ضوئها، فلا يقال في هذه الحالة نكل أمره إلى الله ونتركه في بدعته ونعامله كغيره من أهل الحق، ويقولون يعني اتركوا التدخل في نيات الناس. طيب إذا ظهر من الإنسان عمل كما في هذا الشرح وهذا البيان، إذا أظهروا يعني شيئا يخالف ما اعتقدوه أو نطقوا به فإنهم يؤخذون به. فلو مثلا أعلن ردته أو قال كلمة كفر مع أنه قد شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، نقول يعني نكل أمره إلى الله مع ما ظهر منه؟ لا، يعامل بما ظهر منه. ولهذا فإن أهل البدع إذا أظهروا بدعهم فلا نقول يعني نكل أمرهم إلى الله مع ما ظهر لنا منهم، بل يجب علينا أن نعاملهم معاملة المبتدع. فينصح الإنسان المبتدع وتكرر له النصيحة، فإن نفعته فالحمد لله، وإن لم تنفعه تبرأنا منه وحذرنا منه ومن كتبه ومن مجالسه ودروسه إلى غير ذلك. فتفويض الأمر في الظاهر إلى الله جل وعلا، تفويض الأمر في الباطن إلى الله جل وعلا ما لم يظهر من الإنسان ما يخالف يعني قواعد الشرع وأصوله. فإذا حصل من الإنسان شيء أظهره لنا عاملناه بمقتضى ما ظهر لنا منه، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. الدعاء أي دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي إلى توحيد الله والإيمان به وبما جاءت به رسله مما هو مدلول هذه الشهادة قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم هذه أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها سبيلي طريقتي ودعوتي أدعو إلى الله إلى توحيد الله لا إلى حظ من حظوظ الدنيا ولا إلى رئاسة ولا إلى حزبية على بصيرة على علم بذلك وبرهان عقلي وشرعي. والبصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل. ومن اتبعني أي آمن بي وصدقني يحتمل أنه عطف على الضمير أنه عطف على الضمير المرفوع في أدعو فيكون المعنى أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير المنفصل أنا فيكون المعنى أنا وأتباعي على بصيرة والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين فأتباعه هم أهل البصيرة الداعون إلى الله. وسبحان الله وأنزه الله وأقدسه عن أن يكون له شريك في ملكه أو معبود بحق سواه. المعنى الإجمالي للآية يأمر الله رسوله أن يخبر الناس عن طريقته وسنته أنها الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم ويقين وبرهان وكل من اتبعه يدعو إلى ما يدعو إليه على علم ويقين وبرهان وأنه هو وأتباعه ينزهون الله عن الشريك له في ملكه وعن الشريك له في عبادته ويتبرأ ممن أشرك به وإن كان أقرب قريب. مناسبة الآية للباب أن الله ذكر فيها طريقة الرسول وأتباعه إلى الدعوة وأتباعه هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم بما يدعون إليه ففيها وجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله الذي هو موضوع الباب.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. وبعد، في هذا الباب الذي بين فيه المؤلف رحمه الله الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله ثم أتى بهذه الآية الكريمة خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلم أمته أن هذه طريقته في الدعوة إلى الله أنه يدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم وهدى وبصيرة ويدعو إلى عبادة الله لا إلى شيء آخر. ثم ذكر مناسبة هذا الباب للكتاب ومناسبة الآية للباب وهذا من الربط لهذه النصوص بكتاب التوحيد وأنه جاء به من أجل تحقيق العقيدة وتمحيص العبادة من الشرك وما يستشهد به من النصوص من الآيات والأحاديث له علاقة قوية بالأبواب التي سيقت فيها وكذلك الأبواب لها علاقة قوية بالكتاب إنما صنف من أجل بيان العقيدة وتحذير الناس من الشرك الذي ينافي هذه العقيدة. المؤلف الشارح حفظه الله ذكر أن الدعوة تكون إلى الله لا تكون إلى شيء آخر كما هي سنة الحزبيين أنهم يدعون إلى غير الله جل وعلا يدعون إلى مشايخهم إلى مذاهبهم التي ارتضوها لأنفسهم. فدعوة السلف دعوة إلى الله جل وعلا على بصيرة على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى ما يستفاد من الآية أولا أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي طريقة الرسول وأتباعه. ثانيا أنه يجب على الداعية أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بما ينهى عنه. ثالثا التنبيه على الإخلاص في الدعوة بأن لا يكون للداعية مقصد سوى وجه الله، لا يقصد بذلك تحصيل مال أو رئاسة أو مدح من الناس أو دعوة إلى حزب أو مذهب.
نعم.
رابعا أن البصيرة فريضة، لأن اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب، ولا يتحقق اتباعه إلا بالبصيرة وهي العلم واليقين. خامسا حسن التوحيد لأنه تنزيه لله تعالى. سادسا قبح الشرك لأنه مسبة لله تعالى. سابعا وجوب ابتعاد المسلم عن المشركين، لا يصير منهم في شيء، فلا يكفي أنه لا يشرك.
كما أنه يفهم من هذه الفوائد التي ذكرها الشيخ حفظه الله أن الدعوة لا تكون إلا بعلم ويقين، ما تكون يعني بالتخرص ولا بالفلسفة أو الاستحسان أو الإتيان بشيء لا يتوافق مع الشريعة. لابد أن يكون الداعية عالما بما يدعو إليه من الحق متجنبا للباطل في دعوته. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. قال الشارح حفظه الله تعالى بعث معاذا وجهه وأرسله إلى اليمن إلى الإقليم المعروف جنوب الجزيرة العربية داعيا إلى الله، داعيا إلى الله وواليا وقاضيا، وذلك في 10 من الهجرة. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب. شهادة يجوز فيها الرفع على أنه اسم يكن مؤخرة، وأول خبرها مقدم، ويجوز العكس. وفي رواية، أي في رواية أخرى في صحيح البخاري، أطاعوك لذلك أي شهدوا وانقادوا لدعوتك وكفروا بما يعبد من دون الله، افترض عليهم أوجب عليهم، أطاعوك لذلك آمنوا بفرضيتها وأقاموها، افترض عليهم صدقة أوجب عليهم الزكاة. إياك كلمة تحذير، وكرائم منصوب على التحذير جمع كريمة، وهي خيار المال ونفائسه. اتق دعوة المظلوم، احذرها واجعل بينك وبينها وقاية بفعل العدل وترك الظلم، فإنه أي الحال والشأن ليس بينها وبين الله حجاب، أي لا تحجب عن الله بل ترفع إليه فيقبلها. أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى إقليم اليمن داعيا إلى الله ومعلما، رسم له الخطة التي يسير عليها في دعوته، فبين له أنه سيواجه قوما أهل علم وجدل من اليهود والنصارى، ليكون على أهبة لمناظرتهم ورد شبههم، ثم ليبدأ في دعوته بالأهم فالأهم، فيدعو الناس إلى إصلاح العقيدة أولا لأنها الأساس، فإذا انقادوا لذلك أمرهم بإقام الصلاة لأنها أعظم الواجبات بعد التوحيد، فإذا أقاموها أمر أغنياءهم بدفع زكاة أموالهم إلى فقرائهم مواساة لهم وشكرا لله، ثم حذره من أخذ جيد المال لأن الواجب الوسط، ثم حثه على العدل وترك الظلم لئلا يدعو عليه المظلوم ودعوته مستجابة. مناسبة الحديث للباب أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفيه إرسال الدعاة لذلك. ما يستفاد من الحديث؟ أولا مشروعية إرسال الدعاة إلى الله. ثانيا أن شهادة أن لا إله إلا الله أول واجب، وهي أول ما يدعى إليه الناس. ثالثا أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. رابعا أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين. خامسا أن الإنسان قد يكون قارئا عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به كحال أهل الكتاب. سادسا أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. سابعا التنبيه على أنه ينبغي للإنسان خصوصا الداعية أن يكون على بصيرة من دينه ليتخلص من شبهات المشبهين، وذلك بطلب العلم. ثامنا أعظم الواجبات بعد الشهادتين. تاسعا أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة. عاشرا بيان مصرف من مصارف الزكاة وهم الفقراء وجواز الاقتصار عليهم. الحادي عشر أنه لا يجوز أخذ الزكاة من جيد المال إلا برضا صاحبه. الثاني عشر التحذير من الظلم وأن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان عاصيا.
في هذا الحديث بيّن الشارح حفظه الله مضمون الرسالة التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بها معاذا إلى اليمن، وأوصاه ببنود هذه الرسالة، وبيّن له أنه سيخاطب قوما عندهم علم وعندهم جدل، فنبهه على ذلك. ولهذا يكون الداعي إلى الله جل وعلا ينبغي أن يعرف يعني حال من يخاطب، ولكل مقام مقال. ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام التي يبدأ بها، وأن من أهمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قاموا بهذا الأصل بيّن لهم الأحكام المترتبة عليه كالصلاة والزكاة وما يتبع ذلك. ثم بيّن له في التعامل مع الناس في أموالهم وما يجب عليهم أنه يأخذ من أوساط المال في الزكاة ويتجنب خياره، ولا يأخذ من شراره لأنه يضر بالفقراء. ثم حذره من دعوة المظلوم، لأن من تولى أمر المسلمين لا بد أن يكون يعني يأتي ببعض الأشياء ليست على، فحذره من أن يكون يأتي بشيء يستحق به دعوة مظلوم فتقع عليه لأنه ليس بينه وبين الله حجاب، إلى آخر ما ذكر في هذه الوصية القيمة. فذهب معاذ رضي الله تعالى عنه وكان نعم الرسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: سهل بن سعد هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، صحابي شهير، مات سنة 88 الهجرة وقد جاوز 100. ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما يوم خيبر أي يوم حصار خيبر سنة 77 للهجرة. الراية علم الجيش الذي يرجعون إليه عند الكر والفر. يفتح الله على يديه إخبار على وجه البشارة بحصول الفتح. ليلتهم منصوب على الظرفية، أيهم برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. علي بن أبي طالب وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة والخليفة الرابع من أسبق السابقين إلى الإسلام، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين، قتل سنة 40 للهجرة، يشتكي عينيه أي تؤلمانه من الرمد، فبرأ بفتح الباء على وزن ضرب، ويجوز كسرها على وزن علمة أي عوفي عافية كاملة. أعطاه الراية دفعها إليه، أنفذ أي يمضي لوجهك، على رشدك أي على رفقك من غير عجلة، بساحتهم بفناء أرضهم وما قرب من حصونهم إلى الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. وأخبرهم إلى آخره، أي أنهم إن أجابوك إلى الإسلام الذي هو التوحيد، فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حق الله في الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، لأن يهدي الله في تأويل مصدر مبتدأ خبره خير. حمر النعم أي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بانتصار المسلمين على اليهود من الغد على يد رجل له فضيلة عظيمة وموالاة لله ولرسوله، فاستشرف الصحابة لذلك، كل يود أن يكون هو ذلك الرجل من حرصهم على الخير. فلما ذهبوا على الموعد طلب النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وصادف أنه لم يحضر. قال الشارح حفظه الله تعالى: فلما ذهبوا على الموعد طلب النبي صلى الله عليه وسلم عليا وصادف أنه لم يحضر لما أصابه من مرض عينيه، ثم حضر فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما من ريقه المبارك، فزال ما يحس به من الألم زوالا كاملا، وسلمه قيادة الجيش، وأمره بالمضي على وجهه برفق حتى يقرب من حصن العدو، فيطلب منهم الدخول في الإسلام، فإن أجابوا أخبرهم بما يجب على المسلم من فرائض، ثم بين صلى الله عليه وسلم لعلي فضل الدعوة إلى الله، وأن الداعية إذا حصل على يديه هداية رجل واحد فذلك خير له من أنفس الأموال الدنيوية، فكيف إذا حصل على يديه هداية أكثر من ذلك. مناسبة الحديث للباب أن فيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وبيان فضل الدعوة إلى ذلك. ما يستفاد من الآية: أولا، فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له بموالاته لله ولرسوله وإيمانه ظاهرا وباطنا. ثانيا، إثبات أن الله يحب أولياءه محبة تليق بجلاله كسائر صفاته المقدسة الكريمة. ثالثا، حرص الصحابة على الخير وتسابقهم إلى الأعمال الصالحة رضي الله عنهم. رابعا، مشروعية الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها. خامسا، أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة. وجوب الدعوة إلى الإسلام لا سيما قبل قتال الكفار. سابعا، أن من امتنع من قبول الدعوة من الكفار وجب قتاله. ثامنا، أن الدعوة تكون بالتدريج، فيطلب من الكافر أولا الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين، ثم يؤمر بفرائض الإسلام بعد ذلك. تاسعا، فضل الدعوة إلى الإسلام وما فيها من الخير للمدعو والداعي، فالمدعو قد يهتدي والداعي يثاب ثوابا عظيما، والله أعلم. عاشرا، دليل من أدلة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك ببشارته بالفتح قبل وقوعه وبراءة الألم بريقه. الحادي عشر، الإيمان بالقضاء والقدر لحصول الراية لمن لم يسعى إليها ومنعها ممن سعى إليها. الثانية عشر، أنه لا يكفي التسمي بالإسلام، بل لا بد من معرفة واجباته والقيام بها.
هذا الحديث وهذه القصة الشيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أصحابه أنه سيعطي الراية رجلا وصفه بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، وهذه منقبة عظيمة، فبات الناس يتحرون هذا الموعد
ومن سيكون صاحب الحظ في هذه المسألة، لأنه قال يفتح الله على يديه. فلما أصبح الصباح سأل عن علي رضي الله عنه، فقيل إنه يشتكي عينيه، فجيء به لا يبصر الطريق، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية وقال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم أمره بأن يدعوهم إلى إحدى ثلاث، يدعوهم إلى الإسلام، فإنهم أخذوا وقبلوا أخذ منهم وكف عنهم، وإن أبوا طلب منهم الجزية، وإن أبوا أيضا فليقاتلهم. وحقق الله جل وعلا على يد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح الله على يديه خيبر. وكان هذا من الكرامة لعلي رضي الله تعالى عنه، ومن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بالفتح قبل وقوع المعركة، وبرئ علي رضي الله تعالى عنه من الوجع الذي ألم به ببركة بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، وأنه أصبح يعني علاجا. وهذا دليل على ريق النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، فإن هذه القصة من القصص التي حرص عليها الصحابة أن يكون كل واحد منهم صاحب هذا الفضل، وإن كانت الإمارة أو الولاية لا تطلب، لكنهم حرصوا عليها، لأنه أخبر أن الذي يعطيه يتصف بمحبة الله ورسوله، وأن الله ورسوله يحبانه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى، أو تكون بالإضافة يا شيخ، باب تفسير التوحيد.
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
قال رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
لأن التفسير للتوحيد وللشهادة.
لا نعم. أقصد قوله باب.
باب هذا مفصول، تقدير يعني خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، أو يكون للإضافة باب تفسير التوحيد وشهادة، فيكون باب أيضا على الرفع.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد. لما ذكر المصنف رحمه الله في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، بيّن رحمه الله في هذا الباب معناه، لأن بعض الناس يخطئ في فهم معناه فيظن أن معناه الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، وهذا ليس هو المراد بالتوحيد، وإنما المراد به ما دلت عليه النصوص التي ساق المصنف رحمه الله طرفا منها في هذا الباب، من أنه إفراد الله بالعبادة والخلوص من الشرك
نعم.
وعطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد ليبين أن معناها واحد لا اختلاف فيه، أي يدعونهم من دون الله وهم الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، فالضمير الفاعل في يدعون راجع إلى الكفار. يبتغون أي يطلبون، والضمير الفاعل فيه راجع إلى المدعوين من الملائكة ونحوهم. الوسيلة ما يتقرب به إلى الله، فمعنى توسل إلى الله عمل عملا يقربه إليه. ويرجون رحمته أي لا يرجون أحدا سواه، ويخافون عذابه أي لا يخافون أحدا سواه. المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن هؤلاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يبادرون إلى طلب القربة إلى الله فيرجون رحمته ويخافون عذابه، فإذا كانوا كذلك كانوا من جملة العبيد، فكيف يدعون مع الله تعالى وهم مشغولون بأنفسهم يدعون الله ويتوسلون إليه بعبادته. مناسبة الآية للباب أنها تدل على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر أو تحويله، لأن ذلك هو الشرك الأكبر. ما يستفاد من الآية؟ أولا الرد على الذين يدعون الأولياء والصالحين في كشف الضر أو جلب النفع بأن هؤلاء المدعوين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون ذلك لغيرهم؟ الثانية بيان شدة خوف الأنبياء والصالحين من الله وبيان رجائهم لرحمته.
هذا البيان من الشارح حفظه الله لهذا الباب والآية التي جاء بها فيه بيان لأن التوحيد هو هذا الذي يجب أن يحققه المكلفون، وهو إفراد الله بجميع أنواع العبادة، ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله جل وعلا مهما كان ذلك الغير، فالكل يعني مفتقر إلى الله جل وعلا، الملائكة والأنبياء والرسل والصالحون والشهداء، كل خلق الله جل وعلا مفتقرون إلى الله، وهم يدعونه ويخافون عذابه ويرجون رحمته، ومن كان هذا حاله لا يكون مستحقا لأن يصرف له شيء من العبادة. وهذا فيه يعني رد على من يزعم أن هؤلاء ينفعون أو يضرون من دون الله جل وعلا، يخشى العذاب ويرجو الرحمة، لا يملك لنفسه شيئا فضلا لغيره، فصرف العبادة إليه وضع لها في غير محلها. نعم.
أحسن الله إليكم. ما فهمت معنى مناسبة الآية للباب، يعني كيف يكون الاستدلال بهذه الآية على تفسير التوحيد؟ يعني كيف يكون الاستدلال بهذه الآية على تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله؟
يكون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا بيان أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأن من يزعمون أنهم في صرف العبادة إليهم تجدي لهم شيئا مخالف لعقيدة التوحيد، وأنهم جاءوا بالشرك الذي هو ضد التوحيد. فتفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله هو إفراد الله بالعبادة في أفعال العباد، والإقرار والاعتراف والقيام بتوحيد الله توحيد الألوهية دون صرف شيء منه لغير الله جل وعلا مهما كان ذلك الغير، وأن هؤلاء الذين يدعون من دون الله هم من حققوا هذا الأصل وأتوا به على الوجه المطلوب، فهم عبيد من جملة المكلفين، لكنهم عرفوا حق الله جل وعلا فقاموا به، ولذلك يدعونه خوفا من عقابه ويتوسلون بعبادتهم إليه، فيكون هذا هو تفسير معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، تمحيصها وتخليصها مما يشوبها من الشرك.
شيخنا قول شيخ العلامة صالح فوزان حفظه الله في قوله في كشف الضر أو تحويله، يعني الآية التي قبل هذا في المصحف قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر ولا تحويله أولئك الذين يدعون، يعني تكون الآية بمجموعهما تفسير للتوحيد.
ما في شك الآية التي قبلها
قل ادعوا الذين زعمتم
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، هذا يعني أمر توبيخ وتهديد، ثم بين أن المدعوون من دون الله جل وعلا من جملتهم هؤلاء الذين حالهم هذا الحال الذي وصف بأنهم يدعون الله وتوسلون إليه بأنواع القرب، والذين يدعون من دون الله منهم يعني من هو جماد أو صنم أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر، ومنهم ملائكة وأنبياء ورسل، فذكر أن من جملة الذين يدعون من دونه أن هذه حالهم من المدعوون العقلاء أنهم يتبرؤون من عبادة من عبدوهم من دون الله.
أحسن الله إليك. قال الشارح حفظه الله تعالى ما يستفاد من الآية المصنف رحمه الله تعالى وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال الشارح حفظه الله تعالى براء مما تعبدون أي بريء من جميع معبوداتكم من معبوداتكم إلا الذي فطرني أي خلقني وهو الله فهو معبودي وحده. المعنى الإجمالي للآية أنه يخبر سبحانه عن عبده ورسوله وخليله أنه تبرأ من كل ما يعبد أبوه وقومه، ولم يستثني إلا الذي خلقه وهو الله فهو يعبده وحده لا شريك له. مناسبة الآية للباب أنها دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو البراءة من الشرك وإفراد الله بالعبادة، فإن لا إله إلا الله يشتمل على النفي الذي عبر عنه الخليل بقوله إنني براء، والإثبات الذي عبر عنه بقوله إلا الذي فطرني. ما يستفاد من الآية؟ أولا أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من عبادة كل ما سواه. ثانيا إظهار البراءة من دين المشركين. ثالثا مشروعية التبرؤ من أعداء الله ولو كانوا أقرب قريب.
وهذا لا يتحقق التوحيد إلا به، أن يتبرأ من الشرك وأهله أيا كانت قرابتهم. فإبراهيم عليه السلام هو الأسوة والقدوة في هذا الباب العظيم، فقد تبرأ من دين أبيه وقومه إلى الله جل وعلا. وهذا هو معنى تحقيق التوحيد أو تفسير شهادة أن لا إله إلا الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال الشارح حفظه الله تعالى: اتخذوا أي جعل اليهود والنصارى أحبارهم أي علماءهم، ورهبانهم أي عبادهم، أربابا أي مشرعين لهم يحللون.
نصب اليهود والنصارى أراه يعني غير مناسب.
كيف شيخ؟
اتخذوا الضمير راجع إلى اليهود والنصارى.
أيوة قال أي جعل اليهود والنصارى،
ما يكون اليهود والنصارى فاعل لجعل، بس عندك منصوب اليهود والنصارى.
أيوة منصوب، أنا قرأت على نصب.
نعم
عشان الله عليكم سهم الله خير.
مضمومة. نعم
أنا ما انتبهت، قرأت على
نعم أحبارهم
اتخذوا أي جعل اليهود والنصارى أحبارهم أي علماءهم، ورهبانهم أي عبادهم، أربابا أي مشرعين لهم يحللون ويحرمون، لأن التشريع من خصائص الرب، فمن أطاع مخلوقا فيه فقد اتخذه ربا. والمسيح ابن مريم واتخذوا عيسى عليه السلام ربا بعبادتهم له سبحانه عما يشركون، أي تنزه الله وتقدس عن الشركاء والنظراء. المعنى الإجمالي للآية: يخبر الله سبحانه عن اليهود والنصارى أنهم استنصحوا الرجال من العلماء والعباد فأطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله، فنزلوهم بذلك منزلة الرب الذي من خصائصه التحليل والتحريم، كما عبد النصارى عيسى وزعموا أنه ابن الله فنبذوا كتاب الله الذي أمرهم فيه بطاعته وحده وعبادته وحده. وهذا إخبار منه سبحانه يتضمن إنكار ما فعلوه، ولذلك نزه نفسه عما يتضمنه هذا الفعل من الشرك به. مناسبة الآية للباب أنها دلت على أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله بالطاعة، إفراد الله بالطاعة في تحليل إفراد الله بالطاعة في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم، وأن من اتخذ شخصا من دون الله يحلل ما أحل ويحرم ما حرم فهو مشرك. ما يستفاد من الآية؟ أولا أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله طاعة الله في التحليل والتحريم. ثانيا أن من أطاع مخلوقا في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه شريكا لله. ثالثا الرد على النصارى في اعتقادهم في المسيح عليه السلام وبيان أنه عبد الله. رابعا تنزيه الله عن الشرك.
هذه الآية فيها بيان أن من أنواع الشرك طاعة المخلوق في التشريع في التحليل والتحريم، وأنه نوع من أنواع الشرك وهو شرك الطاعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه الآية عندما قال عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه: لسنا نعبدهم يا رسول الله. قال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فدل ذلك على أن من أنواع الشرك طاعة المخلوق في خلاف ما شرع الله جل وعلا من التحليل والتحريم.
شو قول الشارح عبد الله أن من معناها، يعني ليس هذا كل معناه كما يفسر الحزبيين أن لا إله إلا الله يعني هي الحاكمية؟
نعم، قد يكون يعني يعلقون على هذه الآية أو يقولون بأن الشرك الحاكمية هو
تفسير للتوحيد، يعني
هو الشرك في التوحيد أو شرك العبادة، وهذا خطأ. الشرك في الحاكمية يعني أن يتخذ مع الله جل وعلا في التحليل والتحريم شريكا، وهذا ليس هو كل الشرك، بل الشرك يعني صرف العبادة، فهذا يعني نوع من أنواع الشرك وهو الشرك في الحاكمية.
أحسن الله إليكم المصنف رحمه الله تعالى. وقول الله وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قال الشارح حفظه الله تعالى: من الناس أي فريق من الناس، من دون الله أي غير الله، أندادا أي أمثال ونظراء، يحبونهم المحبة إرادة ما تراه أو تظنه
خير
أو تظنه خيرا والرغبة فيه، كحب الله أي يسوونهم به في المحبة المقتضية للذل للمحبوب والخضوع له. ولو يرى لو يعلم، إذ يرون العذاب وقت ما يعاينونه، أن القوة لله لأن القدرة والغلبة له وحده. المعنى الإجمالي للآية: ذكر الله سبحانه وتعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الآخرة، حيث جعلوا لله أمثالا ونظراء ساووهم به المحبة.
ساووهم به صحيح في حذف في المحبة،
ساووهم به في المحبة. ثم ذكر حال المؤمنين الموحدين أنهم يحبون الله حبا يفوق حب أصحاب الأنداد لأندادهم، أو يفوق حب أصحاب الأنداد لله، لأن حب المؤمنين لله خالص وحب أصحاب الأنداد لله مشترك. ثم توعد هؤلاء المشركين به بأنهم لو علموا ما يعاينون يوم القيامة وما يحل بهم من الأمر الفظيع والعذاب الشديد على شركهم وتفرد الله سبحانه بالقدرة والغلبة دون أندادهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال، لكنهم لم يتصوروا ذلك ويؤمنوا به. مناسبة الآية للباب أنها من النصوص المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، حيث دلت على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبة الله فقد أشرك. فعلم أن معنى التوحيد أن يفرد الرب بهذه المحبة التي تستلزم إخلاص العبادة له وحده والذل والخضوع له وحده. ما يستفاد من الآية: أولا أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالمحبة المقتضية للذل والخضوع. ثانيا أن المشركين يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم ذلك في الإسلام لأنهم أشركوا معه وغيره فيها. ثالثا أن الشرك ظلم. رابعا الوعيد للمشركين يوم القيامة.
الشارح حفظه الله في هذه الآية الكريمة نوع من أنواع العبادة وهي المحبة، يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا بحيث لا يشرك فيها معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأن المشركين الذين أحبوا آلهتهم كحب الله صرفوا هذا النوع من أنواع العبادة والتوحيد إلى غير الله جل وعلا، مع أنه هو المستحق له، فلا بد أن يحب الله جل وعلا، يعبد بالمحبة والتعظيم امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، وأن تكون محبته أعظم من كل محبة. وبين أن محبة المؤمنين أوفر وأكمل وأقوى من محبة المشركين، إما محبتهم لله أو محبتهم لآلهتهم. فمحبة المؤمنين لله جل وعلا قائمة على العلم واليقين والتعظيم والتذلل والخضوع، وأما محبة المشركين لله فلكونها مشتركة، أو محبتهم لأندادهم كونها محبة يعني قائمة على الخوف فقط، وأنهم يعني يعبدونهم خوفا وتضرعا بهم إلى الله جل وعلا أو توسلا بهم، وهذا مناف للتوحيد، وأن إفراد الله جل وعلا بالمحبة من أنواع التوحيد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشارح حفظه الله تعالى: في الصحيح أي صحيح مسلم حرم ماله ودمه، أي منع أخذ ماله وقتله بناء على ما ظهر منه. وحسابه على الله، أي الله تعالى هو الذي يتولى حساب من تلفظ بهذه الكلمة فيجازيه على حسب نيته واعتقاده. الترجمة: ترجمة الكتاب والباب فاتحته. والمراد به هنا قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. المعنى الإجمالي للحديث: يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يحرم قتل الإنسان وأخذ ماله إلا بمجموع أمرين: الأول قول لا إله إلا الله، الثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فإذا وجد هذان الأمران وجب الكف عنه ظاهرا وتفويض باطنه إلى الله، فإن كان صادقا في قلبه جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم، وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر. مناسبة الحديث للباب أنه من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، وأنه الكفر بكل ما يعبد من دون الله. ما يستفاد من الحديث: أولا أن معنى لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها. ثانيا أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم الدم والمال ولو عرف معناها وعمل به ما لم يضف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. ثالثا أن من أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. رابعا وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. خامسا أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دونه. أن الحكم في الدنيا على الظاهر، وأما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد. سابعا حرمة مال المسلم ودمه إلا بحق. ومعنى قول المصنف وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب أن ما يأتي بعد هذا الباب من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وبيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر، وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما يجب تركه من مضمون لا إله إلا الله.
هذا الحديث ذكر فيه الشارح حفظه الله أن من أتى بهذه الكلمة، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فكانت هذه الكلمة أو هذه الشهادة تحقن الدم وتصون المال والعرض، ولا يجوز الاعتداء عليه بعد ذلك، ويوكل أمره إلى الله جل وعلا. فإن كان صادقا أثابه الله ثواب الصادقين، وإن كان كاذبا فما أعد الله للمنافقين في الآخرة معلوم أنهم في الدرك الأسفل من النار، ذلك لأنهم حموا دماءهم أعراضهم أموالهم بلا إله إلا الله، وخالفوها في الباطن، فهم يعني مسلمون في الظاهر كفار في الباطن. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم منهم، يعلم المنافقين بأسمائهم وأوصافهم، ولكنه يعاملهم بما ظهر له. وهذا هو الذي يجب على المسلم تجاه من نطق بالشهادتين ولم يعلم حاله في الباطن، يكل أمره إلى الله جل وعلا. لكن إذا أظهر الإنسان خلاف في غير العقيدة بأن يظهر بعض الأشياء التي يجب أن يعامل على ضوئها، فلا يقال في هذه الحالة نكل أمره إلى الله ونتركه في بدعته ونعامله كغيره من أهل الحق، ويقولون يعني اتركوا التدخل في نيات الناس. طيب إذا ظهر من الإنسان عمل كما في هذا الشرح وهذا البيان، إذا أظهروا يعني شيئا يخالف ما اعتقدوه أو نطقوا به، فإنهم يؤخذون به. فلو مثلا أعلن ردته أو قال كلمة كفر مع أنه قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نقول يعني نكل أمره إلى الله مع ما ظهر منه؟ لا، يعامل بما ظهر منه. ولهذا فإن أهل البدع إذا أظهروا بدعهم فلا نقول يعني نكل أمرهم إلى الله مع ما ظهر لنا منهم، بل يجب علينا أن نعاملهم معاملة المبتدع. فينصح الإنسان المبتدع وتكرر له النصيحة، فإن نفعته فالحمد لله، وإن لم تنفعه تبرأنا منه وحذرنا منه ومن كتبه ومن مجالسه ودروسه إلى غير ذلك. فتفويض الأمر في الظاهر إلى الله جل وعلا، تفويض الأمر في الباطن إلى الله جل وعلا، ما لم يظهر من الإنسان ما يخالف يعني قواعد الشرع وأصوله. فإذا حصل من الإنسان شيء أظهره لنا عاملناه بمقتضى ما ظهر لنا منه، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.